بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج، والذي أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم فيه للعلم النافع والعمل الصالح، إن ربي سميع مجيب. هذا البرنامج يطوف حول موضوعات القرآن، ننتقي موضوعا من موضوعات القرآن نتدارسه ونتباحثه ونقف عند أحكامه، ونحاول أن نخرج منه بدروس وعبر تنفعنا في عاجل أمرنا وآجله بإذن ربنا جل وعلا وتقدس. من الموضوعات الهامة التي جاء بها كتاب ربنا جل وعلا وعالجها وبينها وأوضحها ما يتعلق بقضية القول على الله جل وعلا بغير علم، أو الفتوى وخطورتها. هذه المسألة من أهم القضايا، ذلك أن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فأنزل عليه كتابه المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين. هذا الكتاب العظيم أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليتلوه على الناس وليبين لهم ما أنزل إليه من ربه إباحة وتحريما وتحليلا وبيانا، حتى تتم سنة الله جل وعلا. وهكذا تمت سنة الله ونعمة الله على عباده وخلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام في حياته التي قام ببلاغ الرسالة، قام بتبيين الدين وتوضيحه وبيانه بيانا واضحا منه صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما نرجع لنصوص القرآن نجد بأن الله عز وجل حرم القول عليه بغير علم، وبين بأنه من أعلى الذنوب وأخطر الموبقات، نسأل الله العافية والسلام. ودليل ذلك قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر كثير من أهل العلم من ذوي التحقيق كشمس الدين أبي محمد أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمة الله عليه، وجمع من أهل العلم حينما وقفوا على هذه الآية ذكروا بأن القول على الله جل وعلا بغير علم أخطر الذنوب وأكبر الآثام، بدليل أن الله جل وعلا رتب هذه الذنوب ابتداء بالأصغر ثم الأكبر وهكذا حتى انتهى بالقول على الله جل وعلا بغير علم. ولعلكم تلاحظون هذه الآية وكيف أنها تدرجت: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن القول على الله بغير علم يتضمن أيضا الشرك به جل وعلا وتقدس. ولذلك جاءت خطورة القول على الله بغير علم من هذا، لكون القول على الله بغير علم إنما هي مزاحمة للرب جل وعلا فيما اختص به نفسه، وأيضا مزاحمة للنبي عليه الصلاة والسلام فيما خصه الله جل وعلا من البلاغ والبيان والتوضيح والتبيين لهذه الأمة. وربنا جل وعلا حذر من القول عليه بغير علم، ورمى أولئك بالكذب، وبين بأنهم لا يفلحون، كما قال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولفظة لا يفلحون غالبا ما تأتي والعياذ بالله للكافرين المخلدين في النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قد يخرج الإنسان بكلمة يقولها قد يخرج من الملة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لكن عموما تبقى قضية القول على الله بغير علم داخل ضمن الكبائر التي يتعامل معها أهل السنة وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية، من كونها كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. ولذلك ربنا عز وجل أحال الفتوى إلى نفسه جل وعلا في القرآن كثيرا، كما قال عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم. فالله جل وعلا هو الذي نزل هذه الأحكام على نبيه صلى الله عليه وسلم وبينها وفصلها. ولقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام ربما يعرض له السؤال فينتظر الجواب من الله جل وعلا، كما جاء في آيات كثيرة، منها قوله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كما قال عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، ويقول عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ويقول عز وجل: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إلى غير ذلك من الأسئلة الواردة في كتاب الله جل وعلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي من الله سبحانه وتعالى، والمرجع في ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأمة، لكنه كان إذا لا يعلم الجواب سكت عليه الصلاة والسلام وانتظر الوحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه دلالة على أنه لا يجوز القول على الله بغير علم، كحال كثير من المتقحمين لهذا الباب القافزين على أهل الفتوى وأهل العلم المزاحمين لهم في مناصبهم، حيث إنهم يقولون هذا حلال وهذا حرام وهم من أجهل الناس، نسأل الله العافية والسلام. ونحن في هذه الأوقات على وجه الخصوص نشاهد جرأة غريبة، ونشاهد نسأل الله العافية والسلامة، نشاهد يعني تجاسر على الفتوى وعلى القول على الله بغير علم. فتجد من الناس من يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا كذا وهذا كذا، وهم كاذبون عند الله. والبعض قد يقرأ كتاب أو كتابين أو يحفظ حديث أو حديثين أو 100 حديث مثلا، ويعتقد أنه بلغ مرتبة كبيرة في العلم ومنزلة عالية في الفهم، وهذا ليس بصحيح. أحيانا قد يكون الإنسان لديه علم لكن ليس لديه فقه. أحيانا أنت يعني القاعدة الشرعية أنه ليس كل ما يعرف يقال، وأحيانا هناك التمييز بين المصالح والمفاسد من الفقه الذي ينبغي أن يحمله المفتي، أن يعرف خير الخيرين وشر الشرين. لا يمكن لإنسان أبدا أن يتعامل وأن يكون له قبول عند الناس إذا لم يعرف هذه القواعد الشرعية الفقهية يتعامل فيها مع الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربما جاءه أكثر من شخص فيسأله سؤالا واحدا ولكن يتعدد الجواب، مثل ذاك السؤال الذي طرح على النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا عن أي العمل أفضل، فقال لأحد السائلين: الصلاة على وقتها. وجاءه آخر فقال: أي العمل أفضل؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وجاءه آخر فقال: أي العمل أفضل؟ قال: بر الوالدين. وتعددت أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس تناقضا منه صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في هؤلاء وحقق المناط وأعطى كل أحد ما يصلح أن يكون العمل بالنسبة له أفضل من غيره من الأعمال. ولذلك الفقيه الذي يمتلك هذا الحس وهذا الفقه وهذا المعنى يستطيع فعلا أن يسير بفقه إلى بر الأمان، ويستطيع أن يعيش بروح السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا يمتلكون هذه الأدوات ويؤدون من خلالها العلم والفتوى بكل وضوح وبكل طمأنينة. وهنا قضيتنا قضية خطيرة، الجرأة الآن والتجاسر على الفتوى من أخطر القضايا، ولذلك الآن حتى إن كثير من العامة تجاسروا على قول هذا حلال وهذا حرام، والله إن الإنسان لا يتألم حينما يسمع بعض الجهل يفتي في قضايا الطلاق، يفتي في قضايا الأموال، يفتي في قضايا المساهمات هذه وهم جهلة، قد لا يحسن الإنسان الوضوء منهم ولا يعرف أبجديات العلم، ومع ذلك لديه جرأة عجيبة على قول هذا حلال وهذا حرام. الله أكبر، هذا لا شك أنه دليل على رقة الدين، قلة التقوى ومخافة الله جل وعلا، وإلا لو كان الإنسان ممن يخاف الله ما له ولا الفتوى. هل تريد أن تتحمل ذنوب هؤلاء، يعني تحمل أوزارهم أو يعني فوق وزرك أوزار هؤلاء الذين أضللتهم بغير علم؟ نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كما يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم كان يتمنى لو أن أخاه كفاه بالفتوى، تدافعون الفتوى، إذا جاءه سائل قال اذهب إلى فلان، إذا جاءه سائل قال اذهب إلى فلان، وهكذا يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول منهم. كان يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى، يقول دخل يبكي، قال له قريب له: ما الذي حصل؟ يعني لماذا تبكي؟ قال: استفتي من لا علم له، استفتي من لا علم له. وهذا حاصل الآن، بعض الناس يعتقد أن كل من تفوه بالعلم والدعوة يصلح للفتوى. الآن بعض الناس يجتمع على بعض الخطبة وبعض الأئمة على جلالتهم وقدرهم وشرف منزلتهم، يجتمعون يسألون في قضايا خطيرة جدا لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. وهذه من المصائب، هذا من سوء الفهم، هذه مفاهيم مغلوطة. أهل الفتوى معروفون، أهل الفتوى لهم مكانة ولهم سيمة، فليس كل خطيب وليس كل داعية وليس كل إمام مسجد وليس كل مؤذن وليس كل من يعني تكلم في الدعوة يصلح أن يكون مفتيا، قد يصلح أن يكون مجيب لسؤال، يعني ينقل أسئلة، ينقل أجوبة المفتين مع شرط الإحالة إليهم، يقول قال فلان وقال فلان، حتى في قضايا عينية ما تصلح فيها الفتاوى المكتوبة في الكتب أو الفتاوى المنقولة، لا، أحيانا قد تأتي عند المفتي أكثر من حالة صورتها واحدة لكن الفتوى تختلف، مثل قضايا الطلاق، قضايا البيع والشراء، قضايا الأيمان أيضا تأتي أحيانا فتصلح لهذا ولا تصلح لهذا. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يخاف وأن يهرب من الفتوى ومن القول على الله بغير علم، وأن أن أن يعني يكون مراقبا لربه جل وعلا. فهذا أبو حنيفة النعمان بن ثابت يقول: تمنيت لو أني جلت على كل فتوى، أفتيت 40 صوت على أن الأمر كفاف لا لي ولا علي. وهو من هو في العلم؟ مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، يقول: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أهل المدينة على أني أصلح للفتوى. الله أكبر. وهو كان كما ذكر تلاميذ عنه من أكثر الناس قول لا أدري، الإمام مالك من أكثر الناس قول لا أدري لا أدري، حتى جاءه رجل من الأندلس جاءه 40 مسألة فأجاب على 4 مسائل وترك 46 مسألة، فقال له يعني سرت هذه المسافة وسافرت هذا السفر لتجيبني على 4 أسئلة، فقال: لا أعرف، لا أعلم، لا أعلم، اسأل غيري. حاول الرجل معه فكان يقول: لا أعلم. الشافعي رحمة الله عليه له مواقف عجيبة أيضا، كان يتوقف في كثير من المسائل حتى أنه كان يقول: إذا صح هذا الدليل فأنا أرجع إليه. الإمام أحمد رحمة الله عليه من المصطلحات المأثورة عنه كان يقول: أجبن عنها لا أدري، يقول أجبن عن هذه المسألة لا أدري. كان يهربون من الفتوى ويريدون السلامة. ولذلك قال الناظم: الكل في المناح الأربعة قالوا لا أدري فكن متبعة، اتبع هؤلاء. القاسم بن محمد بن بكر فقيه معروف، جاءه رجل فسأله مسألة فقال لا أدري، فقال والله لا أعلم أحد أعلم منك، فقال لا يغرك طول لحيتي وجلوس هؤلاء حولي، والله ما أدري. وهو من هو؟ هو إمام من أئمة الإسلام وفقيه من فقهاء المدينة، كان يقول ما أدري. ويقول علي بن مسهر من أفتى الناس بكل ما سأله هو مجنون، وهذا مروي عن ابن عباس ومروي عن ابن مسعود أيضا، من أفتى الناس بكل ما سأله، يعني يجلس للناس فيجيب على كل الأسئلة، هذا مجنون هذا يقول. ولذلك ينبغي حقيقة للإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من الفتوى والقول على الله بغير علم، وليقرأ هذه الآيات. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كم من فتوى أضلت قوما من الناس، من يخرج المسلمين من الإسلام بفتوى نعوذ بالله، ومنهم من يدخل الكافرين في الإسلام، ومنهم من والعياذ بالله من يطلق امرأة من زوجها وهي على ذمته، ومنهم من يجمع امرأة بالحرام مع زوجها وهي على غير ذمته بسبب هذه الفتاوى الجائرة الظالمة التي ليس لها خطام ولا زمام وليس لها ضوابط وليس لأصحابها شيء من مخافة الله جل وعلا وتقواه. لذلك الإنسان ينبغي أن يخاف وأن يتقي الله عز وجل وأن يحذر، لأن من الفتاوى من تقتل، كقصة ذلك الرجل الذي جاءت قصته في السنن حديث جابر أن رجلا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فاحتلم في الليل، وكان قد أصابته شجة في رأسه، أصابته حجر في رأسه فشج رأسه فعصبه، فلما أصبح جنبا من احتلام فاستحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل من حوله من أصحابه قال وضعي كذا وكذا، فقالوا لا نجد لك رخصة، لا نجد لك رخصة، فاغتسل فدخل الماء في رأسه فمات. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. استحقوا هذا الدعاء العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. كذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا لما جاء إلى عابد من العباد يسأله هل له من توبة، أفتاه فتوى جائرة ظالمة كاذبة قال ليس لك توبة، فقتله فكمل به 100. يعني أحيانا الفتوى الظالمة الجائرة ترجع إلى صاحبها فتقتله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ينبغي الخوف والحذر من القول على الله بغير علم، الناس إما عالم أو متعلم. ولذلك ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالإنسان إذا عرضت له مسألة لا يسأل جهال الناس وإنما يسأل العلماء. الآن للأسف الشديد بعض الناس يأتي في المجلس فيقول والله حصل لي كذا وكذا وش رأيكم، يقول للناس العوام، فهذا يقول هذا حلال وهذا حرام، يقول واحد يقول والله الدين يسر، واحد يقول الدين بالقلب ولا عليك، نسأل الله العافية والسلام. قضايا قد تكون خطيرة تتعلق بقضايا بالأعراض، تتعلق بالدماء، تتعلق بالأموال، فالواجب على الإنسان أن يراجع نفسه وأن يتقي الله عز وجل. وهذه القضية أخذت مساحة كبيرة من كتاب ربنا جل وعلا، قضية القول على الله بغير علم، فتوى بغير علم. ربنا عز وجل ذكر عن أنبيائه ورسله أنهم كانوا يتوقفون في المسائل حتى يأتي الوحي من الله جل وعلا، كما تلوت عليكم في بداية الحلقة كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما عرض له السؤال فينتظر عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه الوحي من الله جل وعلا. ولأجل هذا ينبغي أن يعرف الناس التخصصات، أهل العلم هم أهل الفتوى، والعام عليهم أن يستمعوا. وكون الإنسان قرأ كتاب أو كتابين أو نظر في حديث أو حديثين هذا لا يؤهله أبدا أن يتصدر للفتوى وللقول على الله بغير علم. وحتى من حفظ وعرف الفتوى، هي سياسة إن صح التعبير، للفتوى سياسة كسياسة الدول. يعني أحيانا مثل ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن القبلة للصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل، وجاءه آخر فقال يسأله عن قبل الصائم قال قبل. فنظر الناس فإذا الأول شاب ونهاه عن القبلة لأن احتاط له النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الثاني فشيخ كبير فرخص له بالقبلة للصائم. يذكر أيضا أن رجلا جاء لابن عباس يسأله عن التوبة بالنسبة للقاتل، هل للقاتل توبة؟ جاء رجل ويعني محمر العينين قد احتبس الدم في رأسه يسأل هل للقاتل من توبة؟ فقال لا، وصرفه وزجره. فقال الناس له يقولون له يعني يا ابن عباس كيف تفتي بهذا؟ قال رأيت الشر في وجهه، رجل يريد الآن أن يقتل بفتوى شرعية، فهنا احتاط له ابن عباس رضي الله تعالى عنه وراه، احتاط له ومنعه وبين له بأن القاتل ليس له توبة، هل للقاتل من توبة؟ إذا قتل الإنسان هل له من توبة؟ فقال ليس له توبة. وقد تأول ابن عباس ظاهر الآية مع أن الرواية الصحيحة عنه بأنه يرى بأن القاتل توبة، لكن لما رأى الرجل جاء بيريد الشر والعياذ بالله احتاط له. كذلك قضايا مجموع الأمة، ليس للإنسان الحق أبدا أن يفتي في قضايا تتعلق بمجموع الأمة، تتعلق بمصالح الأمة، هذه لأهل الحل والعقد، هذه مرجعها ولاة الأمر من الأمراء والعلماء كما بين جل وعلا ذلك في كتابه، وقال عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. استنباط، لأن العلم نوعان، علم يدرك بمقدمات العقول عمر يعني العلم البدهي، وعلم استنباط الذي امتدح الله عز وجل أهله وأصحابه لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هؤلاء الذين يغوصون في معاني نصوص الكتاب والسنة، هؤلاء الذين هم خلف الأنبياء في وراثة العلم وتبليغ الأمة وتبليغ العلم للأمة، هؤلاء هم العلماء الذين امتدحهم الله جل وعلا بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هؤلاء هم الذين قال الله جل وعلا في شأنهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. ولأجل هذا نجد تطبيقات عملية لكثير من أهل العلم كيف أنهم يتعاملون مع الأحكام ومع الفتاوى وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية. من ذلك مثلا الإمام مالك رحمة الله، يعني كان إذا سأله العامي بالنسبة للوضوء مرة واحدة يقول لا توضأ ثلاث مرات، قال اللخمي وغيره قال أراد الإمام مالك أن يحتاط لهؤلاء لأن العامة قد يقصرون في الغسلة الواحدة في الوضوء، مع أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة واحد يعني غسل العضو مرة واحد. فالإمام مالك رحمة الله يعني أراد أن يحتاط للناس بهذا خاصة العامة لأنهم يقصرون. ولذلك من يدمن النظر في سير هؤلاء العلماء يجد بأن المسألة ليست بهذه السهولة التي يعتقدها الناس. إذن هذه القضية من أهم القضايا وحاجتنا إليها في هذا الوقت، وبحث وحاجتنا إلى هذه القضية وبحثها ومذاكرتها والنظر فيها وإثارتها بين الناس في مرتبة الضرورة، لأن هناك جرأة غريبة جدا من الناس على الفتوى وعلى القول على الله بغير علم، ولم يميز الناس الآن في الحقيقة بين العلماء وغيرهم، وقد تكون وسائل متعددة سهلت لهذه القضية، حيث أن بعض الناس يدخل الآن على مجاهيل الإنترنت والمواقع هذه ويبحث عن من يفتيه في قضية من القضايا، أو مثلا يعني يمسك بالريموت كنترول ويدير هذه القنوات فيستمع إلى من هب ودب وإلى من هو من المجهولين أو من المستورين، مجهولين طبعا الحال أو من المستورين المشهورين، لكن ليسوا بهذه يعني لم لا يصلح أن يكونوا بمرتبة المفتين. ولأجل هذا من أراد الخلاص ينبغي له أن يتقي الله عز وجل، أن يحذر من القول على الله بغير علم ما دام أنه ليس من أهل العلم والفتوى، وأيضا إذا أراد أن يسأل أن يسأل العلماء الربانيين. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله عز وجل أن يدلنا على ما فيه رشدنا وفلاحنا، إن ربي سميع مجيب. وإلى لقاء قادم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلنا.